لم يكن عبد الحفيظ يعي أنه أمسك بقوة بثوب صديقه، أرسله دون أن يقول شيئاً، ثم مضى يجري مبتعداً عن القرية. مساء ذلك اليوم لم يعد إلى البيت. هو الآن في 16. كان جده الحاج حمودة يرى أن أوان تسليمه المشعل يقترب. العمر يتقدم بشيخ، ولم تعد أحوال صحته تسمح له بالقيام بكثير مما كان يقوم به، ولذلك لما انتبه إلى أن حفيده لم يأتي ذاك المساء ثارت ثائرته وركبت تفكيره كل الوساوس.
مهمشون في هوامش المجتمعات حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختياراً لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حيناً، حنقة أحياناً، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع، يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.
لا ثأر لك الآن تأخذ به. نشأ عبد الحفيظ يتيم الأب، تولت رعايته أمه التي ترملت أشهراً قليلة بعد ولادته. لزمت المرأة بيت عائلة زوجها التي تسكن في قرية قريبة من الكاف في تونس، حيث الحدود مع الجزائر ليست بالبعيدة. لما تفتح وعيه لم يكن يعلم عن والده سوى أمور قليلة، تلك التي كانت تحكيها له بين فينة وأخرى، أو ما كان يبلغه وهو يسترق السمع لما كان جده يأتي على ذكره مع فلاحين من القرية. كل الحكايات كانت تؤكد أن والده متوفى وأنه كان الولد الوحيد لجده. لم يكن لعبد الحفيظ أعمام ولا عمات. تقول تلك الحكايات إنه كان الساعد القوي لوالده الحاج حمودة، وكان في كل ما سلف ما يفسر ذلك الحرص الذي كان للجد على حماية حفيده اليتيم وتعليمه. أليس هو من سيحمل اسم العائلة؟ أرسله إلى الكتاب، ثم لما بلغ سن التمدرس سجله في المدرسة. أبدى الولد اهتماما بالتحصيل، وكان الحاج حمودة يظن أن له مستقبلا واعدا، ولكنه ما أن أقبلت طلائع مراهقته حتى صارت تظهر عليه علامات شرود، من نتائجها تراجع ملحوظ في المعدلات التي كان يحصل عليها. قيل للحاج حمودة لما استفسر حول ذلك إن الأمر طبيعي لدى من هم في مثل عمر عبد الحفيظ. لم يجادل الشيخ ولا عاد ليسأل. ما يهمه في النهاية أن يبقى الفتى سليم العقل والبدن ليتسلم مشعل العائلة وما تملك من أراض زراعية. ولكن أسئلة كثيرة صارت تساور عبد الحفيظ، أسئلة تدفع به إلى النبش في أسباب الرحيل المبكر لوالده. قيل له إنه أمضى سنوات قليلة مهاجرا في إيطاليا، وإنه توفي فجأة حين عاد لقضاء عطلة الصيف. كان لديه أصدقاء آباؤهم يقيمون في مهاجر أوروبية، وكان يراهم فرحين حين يأتي آباؤهم، يراهم يركبون سيارات جميلة، ويسمعهم وهم يتحدثون عن انتقالهم قريبا للعيش في المهجر. يتصورهم هاجروا وعادهم أيضا يسوقون سيارات جميلة، ويتخذون لهم من جميلات القرية زوجات يحملونها معهم إلى هناك، إلى إيطاليا أو فرنسا. صار لفرط تفكيره في هذه الأمور يبتعد عن أمه ويتحاشى الجلوس إلى مائدة الطعام معها أو مع جدته. لم يكن يخفى على أحد ذلك التبدل الذي طرأ على طبعه، صار صموتا عبوسا. في كل ذلك لم يكن عبد الحفيظ قد توصل إلى جواب مقنع عن أسباب تلك الوفاة المفاجئة لوالده، وقد صارت لديه لما لم يجد تعليلا وفاة غامضة. وذات يوم جاءه واحد ممن كان يعدهم أصدقاءه، اسمه بشير، وأبلغه بأنه علم عن طريق الصدفة أن والده مات مقتولاً. كان الفتى يعلم مدى انشغال صاحبه بذلك الأمر. لعله لم يتلق صدمة أقوى من تلك الصدمة منذ أن صار همه الأكبر أن يعرف الحقيقة. أمسك بثوب صاحبه بقوة حتى كاد يمزقه. هل قلت إن أبي مات مقتولاً؟ نعم. من قال لك؟ سمعتهم في بيتنا يقولون ذلك. من قتله؟ أنا لا أعرف، اتركني. لم يكن عبد الحفيظ يعي أنه أمسك بقوة بثوب صديقه. أرسله دون أن يقول شيئاً، ثم مضى يجري مبتعداً عن القرية. مساء ذلك اليوم لم يعد إلى البيت. هو الآن في 16. كان جده الحاج حمودة يرى أن أوان تسليمه المشعل يقترب. العمر يتقدم بالشيخ، ولم تعد أحوال صحته تسمح له بالقيام بكثير مما كان يقوم به. ولذلك لما انتبه إلى أن حفيده لم يأتي ذاك المساء، ثارت ثائرته وركبت تفكيره كل الوساوس. بحث عنه في كل مكان، وطرق أبواب عائلات أولئك اليافعين الذين يتخذ من بينهم أصدقاء. وكذلك علم من صديقه بشير أنه كان آخر من قابله، وأنه ما أن قال له إنه سمع من يقول إن والده مات مقتولا حتى بدا عليه الاضطراب وانطلق. قال الفتى إنه لم يعرف منه الوجهة التي قصد إليها. على مدى 7 أيام عم الحزن منزل الحاج حمودة، حزن ذكر الجميع بالحزن الذي عم بعد وفاة والد عبد الحفيظ. خلال تلك الأيام 7 لم يخطر ببال أحد أن يكون عبد الحفيظ مختبئا في حظيرة خربة تعود إلى جده بعيدا عن القرية بعدة كيلومترات. في اليوم 7 جاء إلى الحاج حمودة من يخبره بأنه شاهد نارا توقد ليلا في تلك الحظيرة الخربة، وأنه لا يدري إن كان جنيا أم إنسيا من يضرمها. في البدء خالها الحاج حمودة مزحة ثقيلة من شخص قد لا يكون على علم بما تعانيه أسرته. لم يعقب على كلامه ذاك ونزع إلى تجاهله. ولما مضى الرجل إلى حال سبيله تساءل فجأة عما إذا كان عبد الحفيظ هو الذي يشعل النار ليلا بين أطلال الحظيرة القديمة. لقد صار الشيخ لا يستثني أيا من الاحتمالات. الأهم لديه أن يعثر على حفيده المفقود. نهض من مكانه وأسرج بغلته ومضى. رأته زوجته وأم عبد الحفيظ أيضا وهو يبتعد. لما وصل إلى الخربة كان الوقت ظهرا. لم يكن الرجل قد بلغ ذلك المكان منذ سنوات. الأشواك والحشائش تحف بما بقي واقفا من أسوار ذاك البناء الذي كان فيما مضى يتخذ إسطبلا ثم حظيرة. ما يخشاه الأفاعي التي قد تكون استوطنت المكان. تقدم وهو يمسح بعصاه المسلك الذي سيتبعه وصولا إلى الداخل. وما أن أطل حتى فاجأه وجود شخص ممدد على الأرض في ركن كان لا يزال يحتفظ بجزء من سقفه. تقدم نحوه ووكزه بلطف بعصاه. هب من مرقده. كان هو عبد الحفيظ. جلس مكانه ينظر إلى جده بعينين مفتحتين في حدودهما القصوى. لعله يظن أنه في حلم. لا يتصور أن جده قادر على أن يبلغ المكان، بل أن يتكهن بلجوئه إلى الحظيرة الخريبة. كان الحاج حمودة يقف متوكئا على عصاه التي لا تفارقه. ولما أيقن أن حفيده قد استعاد وعيه أمره أن ينهض من مكانه. امتثل، فلم يكن متعودا على أن يعصي للشيخ أمرا. كان في حالة ضعف لا تخفى، فقد لا يكون تذوق طعاما منذ أسبوعين الآن. أردفه وجاء به. لما وصل كان العصر قد فات منذ فترة. يومها لم يكلمها، وأمر أم عبد الحفيظ أن تعتني بولدها حتى إذا ما تعافى سيكون له معه حديث. بعد 3 أيام دخل عليه جده الغرفة. كان الفتى خائفا، أو لعله خجل مما قام به، يتوقع أن يوبخه الشيخ، ولكنه لم يفعل. جلس بجانبه، وضع كفه على جبينه كمن يريد أن يجس حرارته. أحس ببرودة كفه التي ألفها صبيا، ثم فاجأه بأنه علم سبب ما قام به. قال له: نعم، لقد مات والدك مقتولا، الذي قتله دس له السم في مشروب تناوله في مقهى في الكاف. صمت الشيخ بعد أن اعترت نبرته بحة تنم عن ألم يحس به، ثم قال: الذي سممه صديقه وقد فعل حسدا. لم يفصل الشيخ الأسباب، ولكنه أضاف أن القاتل مات هو الآخر مسموما، وكان من سممه شقيقه بعد خلاف بينهما حول الميراث. وهو ينهض من مكانه ألقى إليه بكلمات أخيرة: عد إلى نفسك وكن خير خلف، لا ثأر لك الآن تأخذ به. حين كان الشيخ يغادر، نهض عبد الحفيظ من مكانه وأمسك بيد جده يقبلها، ثم انتبه الشيخ إلى أن دموع حفيده بللتها، ضمه إليه مطولا ثم أرسله وخرج.
مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.